الشيخ رحمه الله اقتصر على نوعين مما يخرج فيه الأمر عن الوجوب. الأول الاستحباب، ومن أمثلته ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فلولا قوله لمن شاء لكان قوله صلوا المكرر 3 مرات يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب، ولكن صرف الوجوب بهذه القرينة. ثم لابد أن نعلم أن القرينة قد تكون قرينة ظاهرة وقد تكون قرينة خفية، بسبب أن القرينة قد تكون في نفس النص. مثل مثال اللي مثلت لكم، القرينة اللي صرفت الأمر عن الوجوب دليل آخر ولا بنفس الدليل؟ بنفس الدليل. لكن قد تكون القرينة شيئا يستفاد من أدلة الشريعة وعموماتها. مثاله ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين بالأمر، ولا طبعا تعرفون الحديث فلا يجلس، لكن هذا يصلح لدرسنا اليوم ها؟ وما يصلح فلا يجلس نهي ولا لا؟ ونحن ما نبحث في النهي الآن، إذا نسقت الحديث لكم برواية الأمر فليركع ركعتين. تحية المسجد عند جمهور العلماء، وإن كان فيه من يقول بالوجوب، لكن تحية المسجد عند جمهور العلماء سنة، مع أن هذه صيغة أمر، والحديث الذي معنا ليس فيه صارف، ولكن الصارف ما استفاده العلماء من أدلة أخرى أنه لا واجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس، إلا الصلوات الخمس، وأما ما عداها فليس بواجب. يعني قصدي أنه ما في مجمع عليه إلا الصلوات الخمس، يعني صلاة العيدين فيه من قال إنهما فرض عين، لكن على أي حال الجمهور استدلوا على أن الأمر مصروف عن ظاهره بما استقر من أنه لا يجب في الشريعة وجوبا مجمعا عليه إلا الصلوات الخمس. وعلى هذا فموضوع صرف الأمر من الوجوب إلى غيره كالاستحباب يحتاج إلى استقراء وتتبع لنصوص الشريعة. الإباحة، نعم قد يرد الأمر للإباحة لا يراد به الوجوب، والأصوليون عندهم قاعدة أن الأمر بعد الحظر أو ما يتوهم فيه الحظر أنه للإباحة. الأمر بعد الحظر في مثل قول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. لا أحد يقول إن الإنسان إذا حل إحرامه يجب عليه أنه يخرج ويدور صيد ويصيد وجوبا أبدا. إذن الصيد مباح، لماذا؟ لأنه كان في حال الإحرام محرما. إذن القاعدة عندهم إن الأمر بعد الحظر يكون للإباحة أو في مقام يتوهم فيه الحظر، توهم فيه الحظر. مثاله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم النحر في حجة الوداع، يقول: نحرت قبل أن أحلق؟ لم أشعر. نحرت قبل أن أحلق؟ قال: افعل ولا حرج. وكل الأسئلة اللي ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ افعل. افعل صيغة أمر. هل هذا الأمر يراد به الوجوب؟ لا يراد به الوجوب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصيغة في مقام يتوهم الحظر. يعني الذي قال حلقت نحرت قبل أن أحلق يظن أن النحر قبل الحلق أنه محظور، فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال له افعل ولا حرج يصير معنى هذا أن الذي تتصور أنه محظور ليس بمحظور، وإنما هو مباح. لكن قول الأصوليين إن الأمر بعد الحظر للإباحة فيه نظر، والصواب ما عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى الأمر قبل الحظر، فإذا كان واجب ثم جاء حظر، تعرفون حظر يعني منع، ثم جاء أمر يرجع الأمر الحالة الأولى. إن كان مستحبا وجاء حظر ثم أمر يرجع الاستحباب، إن كان مباحا وجاء حظر ثم أمر يرجع لإيش؟ للإباحة. انظر مثلا إلى قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قتل المشركين قبل أن تحل الأشهر الحرم واجب، في الأشهر الحرم ما في قتال، فإذا انقضت الأشهر الحرم يصير قتالهم مباحا؟ لا، يرجع إلى الوجوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. إذن هي قبل تحيض وجوبا تصلي، إذا حاضت في حظر الآن، في حظر، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. يرجع الأمر إلى إيش؟ إلى الوجوب. طيب، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زيارة القبور بإجماع أهل العلم مستحبة، فبعد النهي عنها أمر بها، فيكون الأمر بها لإيش؟ يعود على الأصل الذي هو الاستحباب. وهذا القول كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: إن هذا القول تجتمع به الأدلة ولا يشد منها شيء، أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان إليه قبل الحظر. الأصل الثاني: الأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، إلا إذا دل الدليل على الكراهة. هذه قاعدة عظيمة نص عليها الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، قال: إن الأصل في النهي إذا ورد عن الله ورسوله أنه يحمل على التحريم إلا إذا ورد دليل يصرفه عن التحريم. مثاله ما ورد في حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا نهي محمول على التحريم، ولا يعرف في نصوص الشريعة صرفه عن التحريم. ومن هنا قرر أهل العلم أن الصلاة إلى القبور، بمعنى أن القبر يكون قبلة للمصلي، أن هذا محرم شرعا، لأن الصلاة إلى القبور أو الصلاة في القبور من أعظم وسائل الشرك والتشبه بالمشركين. وهكذا موضوع الجلوس على القبور، هذا محرم شرعا، لأن الجلوس على القبر فيه امتهان لصاحب القبر. لكن هل كل النواهي على التحريم؟ قد يصرف النهي إلى الكراهة، يعني تكون رتبته أقل، ولكن لا بد من القاعدة أنه لا يصرف النهي عن التحريم إلا لدليل. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه، حديث أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فمس الذكر باليمين منهي عنه. وكان الأصل أن يكون هذا النهي للتحريم، ولكن أهل العلم وجدوا صارفا صرفه عن التحريم وخفف بالنسبة للمكلف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من مس الذكر كما في حديث طلق بن علي، هو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن، قال: هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا بضعة منك؟ معنى بضعة قطعة كأصبعك مثلا، لأنه عضو من أعضائك. فقالوا هذا صرف التحريم أو النهي للتحريم صرفه إلى الكراهة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، كما نص عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه للحديث المذكور أولا. النقطة الأخيرة في موضوع النهي: ما الدليل على أن الأصل في النهي التحريم؟ الدليل قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الدلالة من الآية أن الله جل وعلا أوجب الانتهاء، يعني وجه الدلالة مكون من ثلاث جزئيات، أسهل لكم فهم المعلومات. وجه الدلالة مكون من ثلاث جزئيات: الجزئية الأولى أن الله تعالى أمر بالانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، هذه الجزئية الثانية. الجزئية الثالثة: فيكون الأمر بالانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون واجبا، فإذا كان واجبا صار النهي للتحريم، لأنه لا يكون الانتهاء واجبا عليك أنك تنتهي إلا إذا كان النهي لإيه؟ للتحريم. الأصل الثالث الذي يحتاج إليه الفقيه ما يتعلق بالحقيقة والمجاز. يقول رحمه الله: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به، يعني بالكلام، إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. الأصوليون يذكرون الحقيقة والمجاز، ومن المعلوم أن البحث في الحقيقة والمجاز محله كتب البلاغة، وهو ما يسمى بعلم البيان. يعني علوم البلاغة ثلاثة: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. فالذي يبحث في الحقيقة والمجاز هو علم البيان، ولكن الأصوليين قاطبة يذكرون مباحث من الحقيقة والمجاز في كتب البلاغة، في كتب الأصول. لماذا؟ الجواب كما قلت لكم أن من أهم مباحث الأصول البحث في دلالات الألفاظ، ومعلوم أن اللفظ قد تكون دلالته حقيقية وقد تكون دلالته مجازية. فرأوا أن البحث في الحقيقة والمجاز يعتبر من مباحث دلالات الألفاظ، مثل البحث في العام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره. الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. فإذا قلت رأيت أسدا فهذا حقيقة، لأن اللفظ استعمل فيما وضع له. والظاهر أن العرب، وإن كان ينازع في هذا الكلام لكن نحن نتكلم على ما يقرره البلاغيون، أن العرب أول ما وضعت كلمة أسد وضعتها على الحيوان المفترس. لكن لو قال لك إنسان رأيت أسدا على فرس، رأيت أسدا على فرس، هنا كلمة أسد ما استعملت في معناها الحقيقي. ليش؟ لأنه في قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. ولهذا القاعدة عند البلاغيين إنك ما تستعمل اللفظ بمعناه المجازي إلا تعطي السامع قرينة. ولا السامع وين يروح ذهنه؟ يروح للمعنى الحقيقي. فأنت الآن إذا قلت رأيت أسدا على فرس، في كلمة أسد هنا يراد بها الرجل الشجاع لأمرين: الأمر الأول أنه وجد قرينة، كلمة على فرس، والأمر الثاني العلاقة، أنه في علاقة بين الحيوان المفترس اللي هو المعنى الحقيقي والمعنى المجازي اللي هو الرجل الشجاع، العلاقة بينهما الشجاعة. هذا معنى الحقيقة والمجاز. لكن الذي يهم الأصوليون ما يهم الفقهاء، وهو الذي نص عليه الشيخ رحمه الله عندما قال: الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. الفقهاء، ومنهم ابن قدامة في المغني، يقولون: إذا قال إنسان هذا وقف على ولدي، وقف على ولدي، فإنه لا يدخل ولد الولد، لأن الولد الحقيقي ولد الصلب، وولد الولد ولد ولكنه عن طريق المجاز، فلا ينقل الوقف إلى ولد الولد ما أمكن صرفه إلى الولد. إذن هذه مسألة فقهية تذكر في باب الوقف. ما المستند إلى الحكم فيها؟ القاعدة ذي إن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يصرف إلى المجاز إلا إن تعذرت الحقيقة. طيب، لو قال إنسان والله لآكلن من هذه الشجرة، المعنى الحقيقي للشجرة جذعة وصونة، والمعنى المجازي الثمرة. إذن هنا ما ينصرف اللفظ إلى المعنى الحقيقي لأنه متعذر، إنما ينصرف إلى المعنى المجازي. طيب، نرجع للمثال السابق. لو إنسان ما له أولاد لصلبه، كل من عنده أولاد أولاده، ثم قال هذا وقف على ولدي، ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى أولاد الأولاد، لأنه تعذر صرفه إلى الحقيقة الذي هو ولد الصلب. وعلى أي حال، البحث في الدلالة الحقيقية أو المجازية هذا له فائدة. من الفوائد ما ذكر الشيخ رحمه الله من أن الحقيقة ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. قال: والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. ما هي الحقيقة الشرعية؟ قبل، من يعرف لي الحقيقة؟ أنا أريد يعني أسهل لكم المعلومات قدر ما أستطيع. أنت يا سامي، زين، هذا تعريف الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له. عندنا الآن ثلاث كلمات فقط. إن أردت اللغوية زد كلمة في اللغة، وإن أردت الشرعية زد كلمة في الشرع، وإن أردت العرفية زد كلمة في العرف. واضح هذا؟ طيب، الحقيقة اللغوية مثل الصيام. الصيام مستعمل في كلام العرب لكن بالمعنى اللغوي. أنت إذا سمعت الشاعر يقول: خيل صيام وخيل غير صائمة، تحت العجاج وأخرى تعلك اللجوم، نفهم من قوله صيام غير صائمة إنها ممسكة، إما عن الجري مثلا، أو عن أي معنى من المعاني يدور على معنى الإمساك. لكن قد يكون قوله خيل صيام يريد الممسكة عن الجري بدليل أنه قال: وخيل غير صائمة تحت العجاج، واللي تحت العجاج يعني في ميدان القتال، معناته أنها تجري. إذن تفسير الصيام بأنه الإمساك عن الجري من أي نوع الحقيقة؟ حقيقة لغوية ولا لا؟ لأن هذا هو اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل اللغة. طيب، اللفظ اللي مثلت به أمسي للظاهر ما هو؟ أنا مثلت بحديث أمس للتمثيل للظاهر، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. هذا الحديث اللي هو الوضوء له معنى لغوي، له معنى لغوي. لو فرضنا أن أحد الشعراء ذكر الوضوء فاستراه بالمعنى اللغوي، لكن من الذي ذكر الوضوء؟ صاحب التشريع صلوات الله وسلامه عليه. إذن يصير الوضوء في الحديث حقيقة شرعية. ما اللفظ المستعمل للوضوء في لسان الشرع؟ غسل الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان والرجلان والرأس. والتعبير عن الرأس بالغسل من باب التسامح في التعبير، تسامح في التعبير. حقيقة عرفية، الحقيقة العرفية نوعان: عرفية عامة ما تخص طائفة معينة، مثل لفظ الدابة. الدابة في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض، حتى أنت دابة بالمعنى اللغوي، لكن خصه العرف بذوات الأربع. ما يقولون جاء دابة إلا إذا جاء فرس مثلا أو حمار أو إبل، لكن لو جاء إنسان ما يقولون جاء دابة، لأن العرف خص الدابة بذوات الأربع. من اللي خص الدابة بذوات الأربع؟ ما ندري، حقيقة عرفية عامة. طيب، لكن أنت إذا سمعت في كتب النحو الرفع والجر والجزم، إيش تفهم؟ تفهم الرفع أنه شيء مرفوع فوق شيء، والجزم أنه بمعنى اليقين؟ لا، ولا لا؟ الرفع يريدون به الحركة المعروفة الضمة، والجر الكسرة، الجزم السكون. هذه تسمى حقيقة عرفية إيش؟ خاصة، لأن عند طائفة معينة. هذه أنواع الحقيقة. لكن يا إخوان، المهم ما هو فقط أننا نعرف أنواع الحقيقة، المهم ما فائدة معرفة أنواع الحقيقة؟ وهذا قال عنه الشيخ: فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. كلام بمنتهى الوضوح والدقة. يقصد الشيخ إن الفائدة من تقسيم الحقيقة إلى ثلاث أقسام: إنه إن جاءت على لسان أهل اللغة تفسر بالمعنى اللغوي عندهم، وإن جاءت على لسان الشرع تفسر بالمعنى الشرعي، وإن جاءت على لسان أهل العرف يعني ما له معنى لغوي ولا شرعي تفسر بما يدل عليه العرف. طيب، مثلنا إنك إذا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا من لحوم الإبل، ما تفسر الوضوء لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى العرفي، تفسر بالمعنى الشرعي، لأن الشرع جاء، اللفظ جاء على لسان الشرع، والشرع فسر الوضوء، فسر الوضوء. وهذا معنى قول الشيخ: فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي. طيب، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة. الشرع قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بل والقرآن هو بيّن لنا ضابط السرقة، ما بيّن ضابط السرقة. العلماء رجعوا إلى السرقة، يعني إلى تعريف السرقة، رجعوا إلى المعنى اللغوي. ولهذا أنت لو رجعت للقاموس غيره من معاجم اللغة ستجد أنهم يفسرون السرقة بأن أخذ المال خفية، وكلمة خفية ذي ما لا وجود في نصوص الشرع، ما لا وجود. إذن الشرع حكم بالسرقة وأن تقطع يد السارق، لكن هل حد السرقة وضبطه بضابط معين؟ ما ضبطه بضابط معين، إذن يرجع المعنى اللغوي. في أشياء وردت في الشارع ما لا معنى لغوي ولا لا معنى شرعي، ما حدها الشرع، ما الحكم؟ يرجع إلى العرف. من ذلكم السفر، السفر ذكر في نصوص الكتاب والسنة، لكن لم يعرف الشرع السفر تعريفا شرعيا، بل ترك وأطلقه لأجل أن ما عده الناس سفرا على حسب أعرافهم وأزمانهم يكون سفرا. ولهذا بالمناسبة الشاطبي ذكر نقطة هنا لابد أن ننتبه له، وهي أن الأعراف قد تختلف من مكان إلى مكان آخر، فأي ناس مكان معين أو مدينة معينة أو بلد معين لهم عرف يحكم بعرفهم ولو كان مخالفا للعرف في بلد آخر. مثاله النفقة، ذكر الإنفاق في نصوص الكتاب والسنة على الزوجة، لكن الشرع ما حد نفقة معينة، وهذا من حكمة التشريع، فالمرجع فيها إلى العرف. أنت الآن لو أدرت فكرك في أنحاء العالم ستجد أن النفقة على حسب القدرة المالية تختلف من بلد إلى بلد آخر، بل نحن هنا مثلا في المملكة النفقة عندنا الآن على الزوجة ومطالب الزوجة بزماننا هذا، ما هي النفقة على الزوجة منذ 30 سنة أو 40 سنة أو أكثر؟ تختلف. إذن من حكمة التشريع أنه أعاد أو أرجع النفقة إلى العرف. لو أن الشرع حدد نفقة معينة لوقع الناس في الحرج. الحيض ما حدد الشرع للحيض ضابط معين، جعل الحيض راجعا إلى عادة المرأة، لأن النساء يختلفن، ولهذا بعض النساء ترتكب خطأ تظن أن الحيض 6 أيام، إذا كملت 6 أيام اغتسلت، مع أن أمارات الطهر ما رأتها. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. ربط الأمر بإيش؟ بكل امرأة، كأنه يقول لكل امرأة: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي. امرأة قد تدبر حيضتها 6 أيام، امرأة قد تدبر حيضتها 7 أيام، وجد من النساء من لا تدبر حيضتها إلا بعد 15 يوما. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة عظيمة في هذا الموضوع الذي نحن بصدده، وهي موجودة بمجموع الفتاوى في الجزء 19. قال الشيخ رحمه الله: وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما، يعني أن الشرع قد يذكر كلمة المعروف كما في قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وكما في قول الله تعالى في موضوع مال اليتيم: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف ما تعارف عليه الناس وأقروه حسب أزمنتهم وأمكنتهم. لكن للعرف شرط أساسي، وهو ألا يكون مخالفا للشرع. لكن لو تعارف الناس على الربا أو على شرب الخمر أو على منكرات الأفراح أو غير ذلك لا يقرون على ذلك، لأن الشرط في العرف ألا يناقض الشرع. ولهذا يعرف العرف بأنه ما تعارف عليه الناس وأقره الشرع. قال: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
كثير وردت في الموضوع وفي غيره، فهذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، قلتم إن الأصوليين عندما يذكرون الصفة لا يقصدون بها الصفة المصطلح عليها عند الأصوليين، نرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة.
عند الأصوليين ولا عند النحويين؟
كذا ذكر عند الأصوليين، كذا قال عند الأصوليين.
لا، هو أنا قلت لكم عند الأصوليين ولا قلت عند النحويين؟ أي يعني تعرفون أن الصفة عند النحويين له ضابط معين نص عليه ابن مالك عندما قال: فنعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب. إذن عند الأصوليين لابد تكون الصفة مشتقة، لابد تكون الصفة مشتقة، اسم فاعل اسم مفعول إلى آخره. ثم إن الصفة لابد أن تسبق بموصوف، تسبق بموصوف. تقول مثلا: جاء رجل كريم، فكريم صفة لرجل. لكن لو قلت: جاء كريم القوم، الوصفية موجودة ولا لا؟ موجودة الوصفية، لكن ما يقولون ان الكريم كريم القوم ان صفة اصطلاحا. ايش يقولون؟ يقولون من اضافة الصفة الى الموصوف. إذا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في الغنم السائمة الزكاة، شو تصير؟ صفة نحوية الآن؟ وراكم أنتم بالنحو، ها؟ في الغنم السائمة الزكاة صارت الآن؟ صارت صفة الآن، ها؟ لكن الحديث قال: في سائمة الغنم. إذا الوصفية موجودة، لكن هل هي الصفة على اصطلاح النحويين؟ ما هي الصفة. والذي أريد أن تفهموا إن الصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحويين.
نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر الإنترنت يقول: أرجو التكرم بإعادة عناوين الأصول التي شرحتموها هذه الليلة، والله يرعاكم.
الأصول يقصد الأصول أربعة، الأخيرة: الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم، الأصل في الكلام الحقيقة، ثم الأصل الرابع اللي مفرع عن الثالث أنواع الحقيقة وبيان فائدة معرفة أنواع الحقيقة. أي النقاط. النقطة الأولى تعريف مفهوم المخالفة وذكر نوعين من أنواعه وهما الصفة والشرط مع الأمثلة والدليل على حجية مفهوم المخالفة. النقطة الثانية أنواع الدلالة الشرعية وهي دلالة التضمن والمطابقة والالتزام، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أربعة أصول أو ثلاثة أصول يحتاج إليها الفقيه وهي التي ذكرتها في أول الجواب. نعم.
وهذا سائل يقول هل هناك فرق بين دلالة الألفاظ عند علماء الأصول والبلاغة والتفسير وأهل اللغة؟
أما بالنسبة للدلائل عند المفسرين فلا فرق، بل إن المفسرين عال على الأصوليين، ولهذا يرى بعض المعاصرين إنه لا داعي إلى إرادة المباحث الأصولية مع علوم القرآن، مع علوم القرآن يعني مثل مبحث العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق المفهوم، يقول ما له داعي إن تدرس أو تدون مع علوم القرآن، لأن الأصوليين بها أقعد فالمفروض أن المرجع فيها إلى الأصوليين. ولهذا قلت لكم في أول كلمة قلتها أن أصول الفقه لا يستغني عنه لا محدث ولا فقيه ولا مفسر، فليس هناك فرق. أما بالنسبة للأصوليين للغويين فمن حيث الأصل ما في فرق بينهم، لكن من حيث تنزيل الدلالات على نصوص الشريعة يكون في فرق بينهم، لأن الأصولي يشتغل بالنصوص أما اللغوي فيفرع على كلام العرب. نعم.
وهذا سائل يقول هل النهي يتضمن أمرا مثل قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهل ترك هذا النهي يدخل في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية؟
القاعدة عند الأصوليين ستأتي إن شاء الله فيما أظن أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، ولعل الجواب يأتي في حينه لأجل ما يضيع علينا الوقت مرتين. انتهت.
هناك سؤال مهم إن كان خارج عن الموضوع لكنه من امرأة به.
خير.
قال هذه امرأة أرسلت من أمريكا سؤال: امرأة أمريكية أسلمت وكانت متزوجة من زوج نصراني ولا تزال معه في نفس البيت لقلة الحيلة والمال وهي في قرية نائية، فما الحل؟
والله أقول الحل ليس الآن الحل. أعطنا الورقة شوف. طيب خل الحل بعدين. نعم.
وهذا سؤال آخر من أمريكا أيضا يقول إجماع أهل العلم على بعض الأحكام الواردة في أو أجمع إجماع أهل العلم على بعض الأحكام الواردة في حديث عمرو بن حزم مع ضعف سنده واستغنائهم لشهرته، نرجو التوضيح.
حديث عمرو بن حزم هذا تكلم العلماء في إسناده، لكن العلماء رحمهم الله تعالى استدلوا به على مسائل منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، فاستدلالهم بهذا الحديث لسببين. السبب الأول أن كثيرا من الأحكام الواردة في حديث عمرو بن حزم ورد لها شواهد في أحاديث أخرى، والأمر الثاني أن العلماء رحمهم الله تلقوا هذا العلماء بالقبول، حتى إن بعض العلماء وأظن الإمام أحمد رحمه الله قال لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه لعمرو بن حزم. ولعل السائل وغير السائل يرجع إلى رسالة مطبوعة متخصصة في دراسة هذا الحديث، لكن هذا الجواب الذي ذكرت هو باختصار.
وهذا سائل يقول: أرجو من فضيلتكم إعادة شرح مفهوم الموافقة والمخالفة مع ذكر الأمثلة.
ما يصلح هذا، ما يصلح الإعادة. لعل منين جاي السؤال ذا؟
من هنا.
إذا كان من الحضور يأخذون من زملائهم اللي يمكن بعضهم يكتب، ولا يأخذون الشريط. أما شرح مفهوم الموافقة ويقول أو المخالفة،
كلاهما
كلاهما هذا لن أشرحه في هذه الليلة، وقد شرحت مفهوم الموافقة في ليلة ومفهوم المخالفة في ليلة أخرى. فأرجو من السائل أن يرجع إلى أحد زملائه أو إلى الأشرطة إن كان في أشرطة للدرس، والله أعلم. نعم.
قال: هذا سؤال من الإمارات يقول: هل يراد مفهوم المخالفة في كل نص؟ هل يرد مفهوم المخالفة في كل نص؟
مفهوم المخالفة له أسباب، إن وجدت أسبابه وجد مفهوم المخالفة، كالصفة والشرط والعدد مثلا، فإذا وجد سبب وجد مفهوم المخالفة. ولهذا قلت لكم أنا في بداية الدرس أن مفهوم الموافقة ما في شيء زائد على اللفظ، لكن مفهوم المخالفة لا بد أن يكون فيه شيء زائد على دلالة اللفظ. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، درسنا في هذه الليلة يتناول النقاط التالية: أولا، بعض دلالات الألفاظ، قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها أربعة. والنقطة الثانية تعريف النسخ وموطنه وشروطه. والنقطة الثالثة تعريف التعارض وطرق الخروج من التعارض. وهناك نقاط أخرى وأرجو أن يتسع لها الوقت. النقطة الأولى، المصنف رحمه الله تعالى ذكر أربعة أنواع من مباحث الدلالة: العام والخاص والمطلق والمبين والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه. يقول: ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص، يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. العام في اصطلاح الأصوليين هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، كأن تقول: أكرم الطلاب، فلفظ الطلاب صيغة عموم يستغرق جميع الأفراد ولا يقف عند حد معين، هذه صفة العام، أن العام يشمل ويستغرق جميع أفراد اللفظ ولا يقف عند حد معين. أما الخاص فهو اللفظ الدال على محصور، إما بشخص مثل محمد، أو بإشارة مثل هذا طالب، أو بعدد نحو عندي 20 كتابا. هذا تعريف الخاص والعام. المصنف رحمه الله قال: العام هو اللفظ الشامل لأجناس، يعني مثل لفظ الحيوان، لأن لفظ حيوان اسم جنس يشمل البهائم ويشمل بني آدم يعني الإنسان، أو أنواع مثل الإنسان، الإنسان نوع من أنواع الجنس، أو أفراد كثيرة مثل الطلاب، هذا يدل على أفراد، والمسلمين والمشركين ونحو ذلك. قالوا: منها خاص يدل على بعض الأجناس، كأن تقول هذا إنسان فهذا يدل على بعض الأجناس كما تقدم، أو الأنواع كأن تقول هذا رجل نوع، أو تقول هذا أسد نوع، أو الأفراد كما مثلت لكم كأن تقول جاء محمد. النقطة اللي ركز عليها الشيخ في موضوع العام هي: ما علاقة العام بالخاص؟ العام، أو بمعنى أدق الخاص، إما أن يكون حكمه حكم العام، وإما أن يكون له حكم غير حكم العام. فإن كان حكم العام والخاص سواء، عمل بالعام على عمومه وعمل بالخاص على خصوصه، بمعنى أنه لا يخصص العام بالخاص، وهذا يسمى عند الأصوليين موافق العام، وبعبارة أخرى يسمونه الخاص الذي ورد بحكم العام. فالسؤال: ما حكم الخاص إذا ورد بحكم العام؟ هل يخصص العام أو لا يخصصه؟ الجواب: لا يخصصه. مثاله: لو قلت لإنسان أكرم الطلاب، ثم قلت أكرم زيدا، هل معنى هذا أن الخاص كلمة زيد ألغى العام وصار الإكرام خاصا بزيد، أم أن العام باق على عمومه ويكون ذكرك للخاص لغرض من الأغراض كالتنويه بقيمة زيد ومكانة زيد؟ فالجواب على هذا أن نقول: إن ذكر الخاص بحكم العام لا يقتضي التخصيص. ما هو حكم العام؟ العارف يرفع يده. ما هو حكم العام؟ الإكرام. ما هو حكم الخاص؟ نعم، الإكرام. إذن لا يخصص الخاص العام، بل يبقى العام على عمومه ويبقى الخاص على خصوصه. مثال من النصوص الشرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله المتفق عليه: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. الأرض لفظ عام، يشمل الأرض الرملية والترابية والحجرية واللي نزل عليها مطر، كل هذه مقتضى اللفظ اللي معنا تصلح للتيمم، تصلح للتيمم، لأن كلمة الأرض لفظ عام. ما هو حكم العام اللي نأخذه من قوله جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا؟ حكم العام أنه يتيمم بجميع أجزاء الأرض. طيب، ورد في صحيح مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لنا تربتها مسجدا وطهورا إذا لم نجد الماء. هذا الحديث فيه فرد من أفراد العام اللي هو التراب. الحكم ما هو؟ الحكم التيمم، يعني أقصد، نعم الحكم هو التيمم. إذن الآن الخاص حكمه حكم العام ولا مختلف؟ هو حكم العام. إذن نأخذ قاعدة في الأصول: إذا جاء الخاص بحكم العام امتنع التخصيص، امتنع التخصيص، فيعمل بالعام على عمومه ويعمل بالخاص على خصوصه. ومن هنا الراجح في هذه المسألة إنه أي جزء من أجزاء الأرض يصلح للتيمم، لكن لو أخذنا القاعدة أننا نخصص العام بالخاص معنى هذا أنه أي نوع من أنواع الأرض يتيمم به؟ التراب فقط، يعني للغبار، نصير ما نتيمم بالرمل ولا نتيمم بالأرض الحجرية ولا نتيمم بالأرض اللي نزل عليها طش من مطر، ما نتيمم به لو عملنا بالتخصيص، لكن لن نعمل بالتخصيص. ولهذا الراجح من قولي أهل العلم إنه أي جزء من أجزاء الأرض يتيمم به، لعله اتضح الآن. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. متى ما يتعارض العام والخاص؟ متى ما يتعارض العام والخاص؟ أنت يا أخي، نعم، أي أحسنت، إذا جاء الخاص بحكم العام. وقد نسب الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ما سمعتموه إلى جمهور العلماء، أن جمهور العلماء يقولون إذا ورد الخاص بحكم العام ما في تخصيص، يعمل بالعام ويعمل بالخاص. وتعرفون ايش معنى يعمل بالعام ويعمل بالخاص بالحديث اللي اعطيتكم؟ يعني يعمل بالعام انه اي جزء من اجزاء الارض يصلح للتيمم. لو جاء واحد وتيمم بالتراب يصلح التيمم، فنصير عملنا بالعام وعملنا بالخاص. طيب، ثم قال: وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. هذه مسألة التعارض. فمثلا إذا قرأت قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تجد هنا إن الآية ما حددت مقدارا تقطع به يد السارق. ولهذا الظاهرية اللي ما عندهم قضية تخصيص ما تخصيص يقولون تقطع يد السارق في القليل والكثير. أما الجمهور من أهل العلم فقد وجدوا لهذا العام ما يخصصه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن في تعارض الآن بين الآية والحديث، في تعارض. الآية تقول يقطع بالقليل والكثير، والحديث يقول إيش؟ ربع دينار فما فوق في قطع، أقل من ربع دينار مقتضى الحديث ما في قطع. المفهوم اللي مر علينا أمس مفهوم المخالفة، ربع دينار فما فوق في قطع، أقل من ربع دينار ما في قطع. فكيف نخرج من هذا التعارض؟ إن خصص العام اللي هو الآية بل خاص. إيش الآية إيش تعني من المقادير؟ ثلاثة بقسمة عقلية: ربع دينار، أقل من ربع دينار، أكثر من ربع دينار. هذول كلهن داخلات بالآية، كلهن داخلات بالآية. إيش عمل الحديث؟ الحديث طلع فرد من الأفراد، فردين من الأفراد، طلع ربع دينار في قطع. إذن موافق للآية الآن، فوق ربع دينار في قطع موافق للآية. يصير الحديث طلع من الآية أقل من ربع دينار، كذا الآية تقول في قطع والحديث يقول ما في قطع. هذا هو معنى التخصيص. ما معنى التخصيص؟ التخصيص إخراج بعض أفراد العام. كم بالآية من فرد يا إخوان؟ ثلاثة أفراد: ربع دينار، أكثر، أقل. جاء الحديث وطلع أقل من ربع دينار أنه ما في قطع. وهذا معنى التعارض بين العام والخاص. اختصر المؤلف قال: ومنها مطلق عن القيود. انتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع الدلالة، وهو المطلق والمقيد. المقيد عند المطلق عند الأصوليين ما دل على الحقيقة بلا قيد، ويقصدون بالحقيقة الماهية. والماهية يعني ماهية الشيء وأصل الشيء وحقيقة الشيء. فمثلا عندك كلمة رجل حقيقة لهذا الإنسان، كلمة رقبة حقيقة لهذا الجزء من بدن الإنسان. هذا المطلق يدل على ماهية الشيء بدون أي قيد من القيود. أما المقيد فهو ما دل على الحقيقة ولكن بقيد. فإذا قيل جاء رجل هذا مطلق، لكن لو قيل جاء رجل كريم هذا مقيد. إذا قيل رقبة مطلق، لأن الكلمة ما تدل إلا على حقيقة الرقبة فقط، لكن أعتق رقبة مؤمنة مقيد. بعض الطلاب يشكل عليها الفرق بين العام والمطلق، فرق بين العام والمطلق. والسبب في الإشكال أن كل منهما فيه عموم، أن كل منهما فيه عموم. إذا قيل أكرم الطلاب هذه صيغة عموم مثل ما مر، لأن الاسم دخلت عليه ال الاستغراقية، صيغة عموم. إذا قيل أكرم طالبا هذا مطلق، لأن من مواضع الإطلاق النكرة في سياق الإثبات، فأكرم طالبا هذا مطلق. طيب، الآن كما تلاحظون في اللفظين أن فيهما عموم، أما أكرم الطلاب أنا لو جاء مثلا ضيف وقلت أكرم الطلاب اللي ما شاء الله موجودين بهذا المسجد، لازم يكرم جميع الأفراد، ما يترك ولا طالب واحد. لو كان العدد الموجود مثلا 100 وأكرم 99 ما حصل المقصود، لأنه باقي فرد الآن. هذا لفظ العموم اللي في دليل الاستغراق دون حصر. لكن اللفظ المطلق أكرم طالبا في عموم، من جهة أنه لم يعين طالب معين، كل الموجودين يصلح واحد منهم فقط للإكرام. فإذا قال الضيف تفضل يا أخي أنت تعال خذ جائزتك أريد أن أكرمك، ينتهي الموضوع لما ينتهي؟ ينتهي الموضوع. ليش؟ لأن النكرة ما تتناول إلا فرد معين فقط، فرد واحد غير معين. لكن لما كان الفرد غير معين صار فيه إيش؟ عموم. ولهذا يقولون عموم المطلق، عموم العام شمولي، وعموم المطلق بدلي. إيش معنى عموم العام شمولي؟ يعني إن اللفظ العام يستغرق جميع الأفراد. إيش معنى عموم المطلق بدلي؟ يعني إنه في عموم، ولكن إذا أخرج فرد من أفراد العموم انتهى الأمر. إذا أخرج فرد وحدد فرد من أفراد العموم بالنسبة لللفظ المطلق انتهى الأمر. فلعله بهذا اتضح لنا الفرق بين العام وبين المطلق. طيب، ممكن واحد يعطينا الفرق؟ الأخوان الجهة هذه، تفضل أخي. نعم، إيه عمومه؟ أحسن، بدلي. وفهمتم يا إخوان بالمثال، أكرم الطلاب هذا عام ولا يحصل المقصود إلا بإكرام الجميع، أكرم طالبا في عموم ولكن يحصل المقصود بإكرام طالب واحد. طيب، ما حكم المطلق والمقيد؟ المطلق والمقيد ثلاثة أنواع. النوع الأول مطلق عن القيود، هذا يعمل به على إطلاقه، يعمل به على إطلاقه، كما في قول الله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. الذين لا يشترطون الإيمان في كفارة الظهار، ما وجه استدلالهم؟ يقولون إن لفظ رقبة جاء مطلق غير مقيد فيعمل به على إطلاقه. ويمكن أيضا أن يمثل بقول الله تعالى في سياق المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وأمهات نسائكم. لكن لما جاء ذكر الربائب قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلهذا قال العلماء إن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على البنت، لأن الآية ما ذكرت قيد الدخول، تحريم أم الزوجة ما ذكرت قيد الدخول، إنما جاءت الآية مطلقة. ولهذا ذكر القرطبي في تفسيره ونسبه إلى جمهور السلف على أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها أخذا من إطلاق الآية. النوع الثاني من النصوص نصوص مقيدة، ما حكمها؟ يعمل بها على تقييدها، على تقييدها. ففي كفارة الظهار قال الله تعالى بعد ذكر الرقبة: فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. عندنا قيدان، لا بد يكون الصيام، القيد الأول متتابعا، القيد الثاني قبل أن يتماسا. إذن يعمل به على تقييده. ومثل أيضا قول الله تعالى في كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام. الصيام مطلق ولا مقيد؟ مقيد. بماذا؟ بعدم القدرة على الإطعام وعلى الكسوة وعلى إيش؟ وعلى الاعتاق. هذا معنى أنه مقيد. النوع الثالث من النصوص نصوص جاءت مطلقة في موضع ومقيدة في موضع آخر. فالقاعدة العامة في الباب أنه يحمل المطلق على المقيد، ولا المسألة فيها تفاصيل عند الأصوليين، لكن القاعدة العامة أنه يحمل المطلق على المقيد. فأنت مثلا إذا قرأت قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، تجد اللفظ الدم مطلق ما قيد بأي قيد من القيود. لكن لما قال تعالى في سورة الأنعام: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد الدم بأنه المسفوح أي المصبوب، فلا بد يقيد اللفظ الأول. ولا يحرم من أنواع الدم إلا ما كان مسفوحا، أما ما يبقى بالعروق أو ما يبقى في اللحم أو الكبد أو الطحال فإن هذه لا تحرم استنادا لهذا القيد. وقد نقل الإجماع القرطبي في تفسيره على أن الدم الذي أطلق في بعض النصوص مقيد بالمسفوح الذي ورد ذكره في آية الأنعام، وفي أمثلة أخرى لكن نكتفي بهذا. النوع الثالث من أنواع الدلالات المجمل والمبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، ووجب الرجوع إلى بيان النبي إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. المجمل عند الأصوليين هو ما احتمل معنيين فأكثر من غير ترجح إحداهما على الآخر. إذن المجمل إن اللفظ يدل على أكثر من معنى ولا فيه مرجح، ولهذا لا بد لإزالة الإجمال من أمور خارجية مهم موجودة في نفس اللفظ. من أين ينشأ الإجمال؟ إيش سببه؟ الإجمال له 3 أسباب: إما عدم تعين المراد، وإما جهل الصفة، وإما جهل المقدار. عدم تعين المراد، كما في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فتعيين واحد منهما يحتاج إلى بيان، ومن هنا نشأ الإجمال. عدم معرفة الصفة كما لو قرأت في قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا مجمل، لأن الآية ما بينت صفة الصلاة. وكما في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ما بينت الآية صفة الحج، إذن الآية فيها إجمال. وقد يكون السبب الإجمالي عدم معرفة المقدار، كما في قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. إيش مقدار الحق اللي يخرج من الحبوب؟ ما بينت الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الشريعة إما بالقول أو بالفعل أو بغير ذلك من أنواع البيان، فبينت الصلاة وبينت الزكاة وبين الصيام الحج إلى غير ذلك من المجملات في القرآن. لكن لا نفهم أن البيان خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن ساهم في البيان، وهذا ما يسمى عند العلماء تفسير القرآن بالقرآن. فإذا قرأت قول الله تعالى: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ هذا كلام مجمل جاء بيانه بقوله بعد: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، إلى آخر السورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين، والقرآن أيضا بين. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين الشريعة كلها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. النوع الرابع والأخير من دلالات الألفاظ: المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه المراد به هنا الإحكام الخاص والتشابه الخاص. أما الإحكام العام والتشابه العام هذا ما فيه بحث، لأنه ما فيه إشكال، فالقرآن كله محكم وكله متشابه، كله محكم في جزالة لفظه ووضوح معانيه ودقة أحكامه وصدق أخباره، هذا معنى أن القرآن محكم. ولهذا جاء وصف القرآن بأنه محكم، كما في أول سورة هود: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته. القرآن من أوله إلى آخره متشابه، يشبه بعضه بعضا في المعاني التي ذكرنا. لكن المقصود بالموضوع الذي معنا هو أن بعض آيات القرآن محكم، أكثر آيات القرآن محكم، وفيه آيات متشابهة. والدليل على هذا قول الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فما هو المحكم بهذا المعنى وما هو المتشابه؟ المحكم بهذا المعنى هو ما اتضح المراد منه، المتشابه بهذا المعنى ما لم يتضح المراد منه. المحكم ما اتضح المراد منه، والمتشابه ما لم يتضح المراد منه. الآية التي قرأت عليكم نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أن الله جل وعلا ذكر أن المحكم أكثر من المتشابه، لأنه سمى المحكم أم الكتاب، يعني معظم الكتاب وغالب الكتاب، ومعنى هذا أن الغالب على آيات القرآن الوضوح والبيان، والمتشابه قليل، لأن الله جل وعلا قال وأخر متشابهات. الفائدة الثانية وهي اللي تعنينا في موضوعنا أن الله جل وعلا ذكر أن الناس أمام المتشابه صنفان، صنفان، صنف زائغ يتبع المتشابه ويحرص عليه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ينقبون عن المتشابهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الصنف الثاني سماهم الله الراسخون في العلم، هؤلاء ماذا يقولون ماذا يعملون؟ يردون المتشابه للمحكم، فإذا رد المتشابه للمحكم اتضح المتشابه، يزول التشابه، وأيضا يعرفون أن خطابهم بالمتشابه اختبار وابتلاء، هل يؤمنون بما لا يعرفون أو لا يؤمنون؟ والحقيقة أنهم يؤمنون، لأنهم ماذا يقولون؟ كل من عند ربنا. طيب، من الأمثلة قول الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قد يقرأ هذه الآية إنسان في قلبه مرض والعياذ بالله، فيظن أن هداية الله تعالى وإضلاله جزاف، لأنه قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولا ذكرت الآية أسباب الهداية ولا أسباب الإضلال. لكن الراسخين في العلم ردوا هذه الآية التي قد يظن فيها التشابه إلى المحكم من القرآن، فالله جل وعلا قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن الآية ذكرت أن هداية الله تعالى للعبد لسبب صادر من العبد، لسبب صادر من العبد، وهو قوله اتبع رضوانه. وفي مجال الغواية والإغلال جاءت الآية الثانية فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. إذن صارت الهداية لا أسباب، والإضلال له أسباب. إذن ما المنهج؟ للخروج من التشابه رد المتشابه إلى المحكم. لكن يبقى نقطة، هي أن التشابه نوعان: تشابه نسبي، التشابه النسبي هو الذي يخفى على أحد دون أحد. النوع الثاني تشابه مطلق، وهو الذي يخفى على كل أحد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله من أنواع التشابه آيات الصفات، لكن الأصوليين في ذكر آيات الصفات من المتشابه انقسموا إلى فريقين: فريق أطلق ولم يصب فقال آيات الصفات من المتشابه، وفريق آخر من المحققين، وعلى رأس القائمة شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا آيات الصفات من جهة المعاني ما هي من المتشابه، لأن معانيها معروفة، وأما كيفية الصفة فهذا من المتشابه. إذن هل يصح إطلاق المتشابه على آيات الصفات؟ الجواب: ما يصح. آيات الصفات محكمة باعتبار معانيها، ومتشابهة باعتبار كيفيتها. ويدلنا على هذا الإجابة المالكية، وأن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، يعني بقواميس اللغة إذا عدي الاستواء بعلى، استوى على، صار معناه العلو والارتفاع. إذن معنى الرحمن على العرش استوى يعني إيش؟ على العرش، ارتفع فوق العرش. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، إذ لا سبيل إلى التكييف. من المتشابه المطلق حقائق ما في الدار الآخرة،